إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فاتقوا الله تعالى حق التقوى، اتقوا الله تعالى وأطيعوه ولا تخالفوا أمره وتعصوه. أما بعد، فقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة حافظ الإسلام رضي الله عنه وأرضاه أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تغضب. فردد الرجل مرارا على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أوصني أوصني. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يردد عليه هذه الوصية الموجزة المباركة: لا تغضب. وجاء في رواية أخرى لهذا الحديث أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دلني على عمل وأقلل عليه. وفي رواية: دلني على عمل أدخل به الجنة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. وفي حديث آخر في المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن الرجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، دلني على أمر أنجو به من غضب الله. قال له: لا تغضب. وصية جامعة عظيمة. جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أوصى هذا الرجل بهذه الوصية الجامعة قال: فتدبرت وتأملت فرأيت أن الغضب دماء كل شر. إنها وصية نبوية عظيمة، فيها صلاح الإنسان. كلمة واحدة أوجز بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم موعظته حين قال: لا تغضب. قال أهل العلم: هذه الوصية فيها أمران اثنان. الأمر الأول حث المسلم على التخلق بالأخلاق الحسنة الطيبة، فإنه حين قال لا تغضب حث المنصوح على أن يتخلق بالحلم والأناة وبالتخلق بالأخلاق الطيبة المباركة. والأمر الثاني أنه عليه الصلاة والسلام حين قال لا تغضب دعاك إلى أن تضبط نفسك عند الغضب. فما منا من أحد إلا ويقع منه الغضب، فالغضب صفة من صفات ابن آدم، يغضب ويرضى ويحزن ويفرح، لكنه مطالب إذا غضب أن لا يقول إلا حقا، وأن لا يفعل إلا صدقا، وأن لا يخالف أمر الله جل وعلا، في حال غضبه إن الغاضب عباد الله. قال فيه أهل العلم: مثله كمثل سفينة في لج البحر حين تتعالى بها الأمواج، غير أن حال الغاضب أشد من ذلك، فإن السفينة في الأمواج ربما كان لها ربان يسوقها إلى بر الأمان، وأما الغاضب فربما فقد أعصابه وربما فقد حاله، فأثر ذلك على لسانه وعلى جوارحه، فقال كلمة السوء وفعل فعل السوء. ولو رأى الغاضب نفسه حين الغضب ما استحيا من ذلك، ما استحيا من منظره ومن حاله ومن كلماته التي تخرج منه ومن أفعاله ومن أقواله، ولكن الغضب يحجب عنه عين البصيرة فيتكلم بكلام السوء من الشتام والسباب وربما الطلاق وغير ذلك. وليس المؤمن بالطعام ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء، وربما امتدت يد الغاضب إلى الضرب والتعدي والظلم للآخرين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة. وربما تعدى الغاضب في حال غضبه على أقرب الناس إليه سبابا وشتاما ولعانا، وربما طلق أهله ففرق أسرته وشتت شمله وفعل ما لا تحمد عقباه. ولذلك قيل: الغضب دماء الشر، الغضب دماء الشر. وقد حدثنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تمام القوة إنما حين يملك الإنسان نفسه عند الغضب. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالصرعة، يعني الذي يصرع الناس ويغلبهم، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يملك نفسه عند الغضب فيبتعد عن الأسباب المهيجة له، فإذا غضب كان قوله حقا وفعله صدقا، لا يفعل فعل البطالين ولا فعل الجاهلين. وما غضب غضب وما غضب أحد غضبا اشتد عليه إلا وندم عليه بعد ذلك. كم من بيوت تفرق شملها بكلمة طلاق حين الغضب، فتشتت شمل الأسرة وتفرق الأبناء وغيرهم. كم من غاضب في حال غضبه دعا على نفسه أو على أهل بيته أو على أبنائه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم فيوافق ساعة إجابة، يوافق ساعة إجابة يستجاب لكم فيها. بعد ذلك يندم أشد الندم حين غضب فدعا على ابنه أو دعا على أهل بيته أو دعا على نفسه أو دعا على ماله. ليس الشديد بالسرعة، وإنما الذي يملك نفسه عند الغضب. أيها العبد المؤمن، زد تأملا وتفكرا في هذه الوصية المباركة التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل، فأوجز له في النصح والإرشاد حين قال له: لا تغضب. الغضب شعبة من شعب الجنون والتيه، شعبة يعقبها أن يندم صاحبها أشد الندم. ولو تذكر الغاضب ما يفعله حين غضبه وما يؤول به الغضب إلى ذل الاعتذار لمن ساق وراء هذه الشهوة. قال بعض أهل العلم: دخل الشيطان على الناس من ثلاثة أبواب: باب الشهوة وباب الشبهة وباب الغضب. فالإنسان إذا انقاد إلى شهواته قاده الشيطان إلى حيث أراد، وإذا انقاد إلى الشبهات قاده الشيطان إلى حيث أراد، وإذا انقاد في غضبه إلى كلام السوء الباطل، وانقاد إلى الشيطان، أملى عليه الشيطان الفساد والإفساد. أيها العبد المؤمن، ما أجمل أن تستجيب لهذه الوصية وأن تتخلق بهذه الأخلاق الطيبة المباركة. جاء في الصحيح من حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه أن رجلان استبى عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاحتد أحدهم وتكلم بكلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الناس للرجل: قل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال: إني لست بمجنون. هكذا رد السنة ورد توجيه النبي عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى آثار الغضب يا عبد الله، تذكر حين غضبك أنه سبيل من سبل الشيطان، فلذ إلى القوي الرحمن مستعيذا به من الشيطان الرجيم، فإن من خطواته أن يؤزك وأن يزيد من غضبك وأن يجعلك لا تعرف ليلك من نهارك، لتقول قولا أو تفعل فعلا تندم عليه الدهر أبدا. إذا غضبت في بيتك على أهلك فاخرج من بيتك ولا تتكلم حال الغضب، وإذا غضبت على أبنائك فانصرف عنهم أو اصرفهم عنك، وإذا غضبت في مكان فغير ذلك المكان واهدأ حتى لا تتكلم ولا تفعل في حال غضبك ما يدعوك بعد إلى الندم، بل إلى أشد الندم. نسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا للأخلاق الحسنة الطيبة المباركة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، أما بعد: اللهم اهدنا لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق وأحسن الأفعال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأعمال والأقوال والأفعال، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يغضب لنفسه، وإنما يغضب إذا انتهكت محارم الله جل وعلا. لو طبقنا هذا الحديث على أنفسنا لرأينا بونا شاسعا، كم نغضب لأنفسنا، كم نغضب لحظوظ أنفسنا، كم نغضب لحالنا، ولا نغضب إذا انتهكت محارم الله جل وعلا. يغضب الإنسان لأفه الأسباب، ربما قاد سيارته في الطريق فيغضب من كل سائق يمر بين يديه، يغضب من كل أحد يريد أن يكون حاله في الدنيا على أكمل حال، فإذا انتقص من حقه زاد غضبه ونمت أقواله وتغيرت أفعاله. ما كان هكذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتذكر هذا الخلق المبارك حين يعتريك الغضب، تذكر أنه عليه الصلاة والسلام ما انتقم لنفسه قط، ما ضرب خادما ولا امرأة بيده، وما انتقم لنفسه، وإنما كان يغضب إذا انتهكت محارم الله جل وعلا. تذكر أن المؤمن هين لين، وأن الرفق لم يدخل على أهل بيت إلا قادهم إلى كل خير. فكن رفيقا في بيتك وفي عملك وفي سوقك ومع الناس، مع الغني والفقير، مع الصغير والكبير، مع من تعرف ومن لا تعرف. كن هينا لينا وابتعد عن السباب والشتم، فليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء ولا الفاحش البذيء. تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى رفيق يحب الرفق. تذكر ذلك واعمل على أن تتخلق بهذه الأخلاق الطيبة المباركة. اللهم وفقنا لكل خير، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد.